إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله الذي وفقني في هذا اليوم لزيارة آبائي وإخواني الأكارم في هذه الدار العامرة وهذا الصرح الشامخ فأسأل الله عز وجل أن يجعل زيارتنا فيه ومن أجله الحمد لله الذي مد في أعمارنا وكحلنا أعيننا بالنظر إلى شيخنا الكريم نعمان بن عبد الكريم الوتر حفظه الله وسدده الله وحماه الله وأسأل الله بمنه وكرمه أن يزيده بسطة في العلم والجسم وكحلنا أعيننا أيضا بالنظر إلى هذه الوجوه المؤمنة المتوضئة فالحمد لله على توفيقه وإحسانه والحمد لله الذي كتب لنا اللقاء بالشيخ الكريم الجليل صاحب الأدب والأخلاق الشيخ سليم حفظه الله وسلمه الله من فتن الدنيا والآخرة وشكر الله للشيخ جميل جمل الله عمله وسيرته على ترحابه ومقدمته ونسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا البيت المبارك أن يجمعنا في جنات الفردوس إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الإخوة الأعزاء خرج الإمام ابن ماجة والحاكم من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. تأملوا حفظكم الله إلى هذا الطلب العزيز من هذا الصحابي الجليل، يريد من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعلمه الأساليب وأن يعلمه الأمور التي ينال بها محبة الله، ثم يتعامل مع العباد بمعاملات يحبه العباد عليها. فهذا أمر عظيم، أمر جلل، أن يكون المسلم محبوبا إلى الناس ويحبه الناس ويأنس الناس به ويفرحون باللقاء به. فهذه من الحظايا العظيمة التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها من يشاء. ولذلكم عباد الله، إن قلوب العباد آنية، إن قلوب العباد آنية، هذه الآنية مفتوحة لك يا عبد الله، تضع فيها ما تشاء من الخير أو من الشر. هذه الآنية كيف تكسبها؟ كيف تنال محبتها؟ وكيف تستطيع أن تؤثر عليها وتكسبها إلى الله عز وجل؟ فكسب القلوب فن من فنون الحياة. ولذلكم هذه الأساليب المستمرة في هذه الحياة، أن الإنسان يكون صاحب فكر وأسلوب ينال به قلوب الناس من أجل أن يأخذهم إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كان الملوك والأمراء والوزراء والتجار يسعون إلى كسب المجتمع وأن يكون المجتمع في صف هؤلاء، يبذل من أجل أن يكون الناس معهم الأموال، يبذل ما يريده الناس من أجل أن يسعى أن يكون الناس في صفه ومؤيدين له. فالداعي إلى الله عز وجل أولى بهذه الأساليب أن يكسب قلوب الناس وأن يدخل في قلوب الناس وأن يأخذ قلوب الناس إلى الله تبارك وتعالى، ليس من أجل أن يمدحوه أو يثنوا عليه أو يعظموه أو يبجلوه، إنما من أجل دعوتهم إلى الله جل وعلا. ولذلك في الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يدعو أمه إلى الإسلام، فدعاها يوما فأسمعته في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يكره، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبكي ويقول: يا رسول الله، دعوت أمي إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره. يا رسول الله، ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه جل وعلا فاستجاب الله تلك الدعوة، فرجع أبو هريرة من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستبشرا بهذه الدعوة، فوجد الباب مجافا أي مغلق، وسمع خرير الماء
يطرق الباب تقول أمه على رسلك يا أبا هريرة، فتغتسل وتعجل إلى مرطها ثم تخرج وتعلن الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيرجع أبو هريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبكي من الفرح، يبكي من الفرح أن الله عز وجل هدى أمه للإسلام. ويبشر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يقول: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني وأمي إلى صالح عبادك المؤمنين. فيقول عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى صالح عبادك المؤمنين. انظر يا عبد الله، إذا حببك الله إلى الناس وحبب الناس إليك، ما أجملها من نعم عظيمة تسير فيها إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا ينبغي على الداعية الناجح أن يتعلم الأساليب الدعوية والفنون التي يجذب بها الناس إلى الله تبارك وتعالى. فلو تأثر الناس بك وأقبل الناس إليك، كم سيقبل منهم إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى الداعية إلى الله وعلى المسلم وعلى العلماء وعلى الجميع أن يسعوا إلى هذه المكاسب العظيمة العظيمة من أجل أن يأخذ الناس إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك هناك أساليب وفنون وأمور تكسب بها عباد الله وتكسب بها قلوب الناس وتدخل بها إلى قلوبهم، تدخل بها إلى مشاعرهم وأحاسيسهم، فيتجهون إلى الله سبحانه وتعالى بأسلوبك الفذ وخطابك الحال وعباراتك العظيمة التي سلبت بها قلوبهم وأبصارهم وأحاسيسهم إلى الله تبارك وتعالى. إن الدعوة إلى الله تحتاج مثل هذا من أجل أن يؤخذ الناس بالتي هي أحسن إلى التي هي أقوم. وهاكم بعض الأمثلة والنماذج التي تدل على هذا المقام وعلى هذا المعنى. كيف نكسب قلوب الناس؟ اكسب قلوب الناس بالإحسان إليهم، فإن الناس يحبون من أحسن إليهم، من تعاون معهم، من وقف معهم، من ناصرهم بالكلمة والعبارة، من كان معهم في أفراحهم وأتراحهم، من مد لهم يد العون. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم لطالما ملك الإنسان إحسانا. انظروا إلى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، خرج من بلاده مصر طريدا مشردا، لا يدري أين يتجه، من سيستقبله، أين يحط رحلة، أين يجلس. هام في الأرض عليه الصلاة والسلام، خرج منها خائفا يترقب، خرج منها وهو لا يظن أنه سيعود إليها. ولكن انظروا يا عباد الله، التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، الذي وفق من يشاء لما يشاء ويضع الخير والبركة في من يشاء من عباده. وصل إلى مدين، وصل إلى مدين، وجد الرعاة يسقون إبلهم وأغنامهم وأبقارهم من الماء، ويلحظ أن فتاتين بعيدتين نائيتين عن هؤلاء السقاة والرعاة، فقدم معروفا، سار بهذا المعروف زوجا لإحدى هاتين البناتين أو البنتين. قال الله عز وجل: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، أي أبونا لا يستطيع أن يزاحم الرعاء ليسقي، فنحن ننتظر ونرد أغنامنا من أجل أن ينتهي الرعاء فنتقدم للسقي. فسقى لهما قدم هذا المعروف، قدم هذا المعروف وقدم هذا الأمر الجلل العظيم. فما نسي لهم عند الله، ما نسي له عند الله، ولا ضاع هدرا ولا ذهب في أدراج الرياح، بل يصبح زوجا لإحدى هاتين البنتين الكريمتين. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءهم وقص عليه القصص قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر، انظر يا عبد الله المعروف الذي قدمهم، المعروف الذي بدلهم، كسب به قلوب هاتين الفتاتين وكسب قلب هذا الرجل الكبير حتى يطلبه زوجا لابنته، زوجا لابنته، يقدم ابنتهم زوجة لهذا الشاب الذي قدم معروفا. هكذا الصيادون الذين يصطادون القلوب والذين يؤثرون على القلوب بأعمالهم، بأخلاقهم، بأقوالهم، بفعالهم، هكذا يا عباد الله. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج الآيات. فانظر أيها المسلم الكريم إلى أنبياء الله عز وجل كيف يوفقون لهذا المقام العالي الرفيع في أخذ قلوب الناس وفي التأثير على قلوب الناس. وهذا نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضرب لنا أروع الأمثلة والنماذج في هذا الباب العظيم. ففي الصحيحين في غزوة حنين لما انتصر النبي عليه الصلاة والسلام وأصبح يوزع الغنائم، يعطي ذا كذا، حتى وجد الأنصار رضوان الله عليهم في أنفسهم من النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا غفر الله لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إن سيوفنا تقطر دما من المشركين ويعطي الغنيمة غيرنا. فيبلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيرسل ويقول لسعد بن عبادة كيف أنت من ذلك؟ قال ما أنا إلا رجل من قوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد اجمع للأنصار ولا يجتمع إلا أنصار، فإذا اجتمعوا آذني. فجمع الأنصار رضي الله عنه، ثم أعلم النبي عليه الصلاة والسلام باجتماعهم. فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الأنصار، قال يا معشر الأنصار، أي قالة بلغتني عنكم؟ انظر إلى الحكمة في الدعوة وفي الأسلوب وفي طرح الكلام وفي التأثير على الناس، ما أتى موبخا ولا أتى معيرا ولا أتى مفتخرا أنه انتصر، وإنما الأساليب التي يؤثر بها على أفئدتهم وقلوبهم. قال يا معشر الأنصار، أي قالة بلغتني عنكم؟ قال بعضهم يا رسول الله أما كبارنا لم يتكلم، إنما تكلم بهم الصغار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم تكونوا عالة؟ ألم تكونوا فقراء فأغناكم الله بي؟ ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله بي؟ وهم يقولون الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. ثم قال يا معشر الأنصار، والله لو شئتم لقلتم وصدقتم، أتيتنا طريدا فأويناك ونصرناك يا معشر الأنصار. وهنا يقلد أعناقهم بهذه المنة العظيمة، ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى دياركم، والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، ولو سلك الأنصار فجا لسلكت فج الأنصار. كلمات عظيمات ينثرها على رؤوسهم، فإذا بالقوم يبكون ويحزنون على ما حصل منهم، رضوان الله عليهم اصطاد قلوبهم إلى الله ووجهها إلى الله وأسلموا لله فيما عمل النبي عليه الصلاة والسلام من تلك الغنائم التي وزعها. إذن هكذا مراعاة القلوب، هكذا مراعاة القلوب وإصلاح القلوب ولملمة القلوب حتى تتجه إلى الله جل وعلا. وهكذا معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه كانوا يتكلمون في صلاتهم، وما علم معاوية بن الحكم أنهم قد نهوا عن الكلام في الصلاة، وإذا برجل يعطس في الصلاة فيقول الحمد لله، يقول له معاوية يرحمك الله، يرحمك الله على ما كان في ذهنه قبل أن يعلم أن الكلام حر في الصلاة. قال فطفق الناس يشيرون إليه ويسكتونه وهو يقول واثق الأمية ماذا صنعتم؟ قال ثم سكتتم. فقال فلما انتهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما انتهى من الصلاة قال من المتكلم آنفا؟ قال أنا يا رسول الله. قال فوالله ما وبخني، والله ما وبخني ولا كهرني، والله ما رأيت معلما مثله، إنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. انظر بهذه العبارة، بهذه العبارة يؤثر على قلب هذا الصحابي الجليل فيثني على رسول الله، ما كهره، ما سبه، ما شتمه، ما آذاه، ما رفع صوته عليه، وإنما كان خير معلم، خير معلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمراعاة القلوب في الدعوة إلى الله هو أسلوب الأنبياء والصالحين، أما التشنج على الناس وأخذ الكلمات ورمي العبارات وأخذ الناس بالشدة والغلظة فإن هذا تنفير عن الإسلام وتنفير عن الدين وتنفير عن الدعوة. الكلمة الطيبة تأسر قلوب، الكلمة الطيبة تفتح بها الشعوب، الكلمة الحسنة تتجه إليك آلاف مؤلفة من الناس يوم أن يلقون عنك هذا الكلام العظيم ويؤثر عنك هذه العبارات الحسنة. هكذا عباد الله، لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى فتح مكة وإذا ببلال رضي الله عنه وأرضاه يؤذن للصلاة، فيجتمع مجموعة من أهل مكة وفيهم أبو محذورة، فجعل يقلدون بلال، يقلدون بلال ويعيبون عليه في أذانه ويستهزئون بأذان بلال. هذا الاستهزاء وهذا الكلام الذي صدر من هؤلاء كان فيه مصلحة لبعضهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سمعهم فقال لأحد أصحابه ائتني بأولئك، فلما وقف على النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أذنوا، أذنوا كما سمعتم بلال يؤذن. فأذن الأول والثاني والثالث حتى أذن أبو محذورة رضي الله عنه وأرضاه وهو على الكفر وما قد دخل في الإسلام، قال نعم أنت سمعتك، وأثنى على أذانه وقال له أنت مؤذن لي في مكة. فأعلن أبو محذورة الإسلام، أعلن أبو محذورة الإسلام ودخل في الدين بعبارة واحدة، نعم أنت الذي سمعتك يؤذن، صوت حسن وصوت طيب وصوت جميل وصوت يعني ماذا رونق، هذا الصوت ينفع أن تكون مؤذنا لأهل مكة ويعلمه الأداء الأذان ويدخل في الإسلام ويصبح مؤذنا لأهل مكة رضي الله عنه أرضاه. كيف أتى؟ كان مشركا. الأساليب الفنيات التي تكسب بها قلوب الناس وتأسر قلوب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا يأتي أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فزنقه البول فقام وبال في طائفة المسجد فزجره الناس وصاحوا مه كل واحد يصيح. الرسول غدعوه اتركوه بول كما تريد بول أخلي البول يخرج كله بول كما تريد اتركوه يبول دعوه. فلما بال الرجل وانتهى أتى إليه النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه تلك الكلمات: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا الأذى. علمهم إذ جهل، فقههم إذ لم يعلم، لا يصلح فيها من هذا الأذى، إنما بنيت لذكر الله والصلاة. انظر إلى الأسلوب، انظر إلى المعاملة التي عاملها النبي عليه الصلاة والسلام. اصطاد قلب هذا الأعرابي بهذه العبارات العظيمة. فقال الأعرابي: اللهم اغفر لي ومحمدا، ولا تغفر لأحد معنا، ولا تغفر لأحد معنا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لقد تحجرت واسعا، لماذا يدعون رحمة لهم ولرسول الله؟ للأسلوب، للخطاب الطيب. يشعر العاصي أنك تريد أن تنقذه من المعصية، يشعر المجرم أنك تريد له الخير، يشعر المخالف أنك تحب لهم الصلاح. ذهب بعض الدعاة إلى الله عز وجل إلى فرنسا واجتمعوا في حديقة، دخلوا في حديقة وإذا بشاب عربي معهم آلات الموسيقى، وإذا به يصدر تلك الكلمات والأغاني. وهكذا الدعاء هؤلاء وصلوا إليه يدعون إلى الله، استخدموا الأسلوب الحسن. إيش اسمك؟ قال: اسمه محمد. قالوا: ما شاء الله، اسمك مثل اسم نبينا عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. قال لهم: أنا ما أصلي. مباشرة قالوا: الله أكبر، المؤمن صادق، المؤمن صادق. حتى المؤمن انظر إلى الصدق معه، ما قالوا: لا لابد تصلي، الصلاة ما يصلح، على طول أسلوب. الله أكبر. المؤمن دائما يتكلم بالصدق، أنت مؤمن تتكلم دائما بالصدق، ماذا ينقصك يا عبد الله من هذه الكلمات الطيبات؟ ماذا ينقصك أيها الداعي إلى الله أن تستخدم هذه العبارات اللينات التي تقود بها الناس إلى الله عز وجل؟ ثم يطلبونه في مسكنهم ويعلمونهم ويصبرون عليه حتى أصبح داعية من دعاة الإسلام، داعية من دعاة الإسلام. إنه يا عباد الله الأساليب الحسنة هكذا تكسب القلوب، هكذا تكسب القلوب. وخرج الإمام مسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج في غزوة ثم انقطع أو انعدم عنهم الماء، فأرسل علي بن الزبير يبحثان عن الماء، فوجدا ضعينة، أي امرأة عجوز، معها قلة قربة فيها ماء. فلما أبصراها أسرع إليها: يا أمة الله، أين الماء؟ قالت: يهياه، بينكم وبين الماء يوم وليلة، يوم وليلة بينكم وبين الماء. قال: فلما قالت ذلك قلنا لها: أجيبي رسول الله، أجيبي رسول الله. قالت: من هذا الصابئ؟ هذا الصابئ؟ قال: هو الذي تزعمين. وهذا من الحكمة من هذين الصحابيين الكريمين، لو قال لها كذبت لأبت أن تذهب معهم، ولو قال نعم صدقت لوافقاها على ما ادعت، ولكن انظر إلى العبارة: هو الذي تزعمين. فلما وصلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخذ قلتها فمج فيها ودعا: ما شاء الله ندع، وإذا بالماء ينبعث منها، ينبعث منها. فأمر الصحابة أن يملأوا آنيتهم، فملأوا وشربوا واغتسلوا، ثم وضع يده على الجرة فقالوا: صل ماء. قال يا أمت الله هذا ما أخذنا منه شيء. ثم أمر الصحابة أن يجمعوا لها بعض القوت. فلما وصلت إلى قومها قالت وسألوها لماذا تأخرت، قالت والله لقد جئتكم من عند أسحر العرب، أو أنه نبي، لقد جئتكم من عند أسحر العرب أو أنه نبي. فلما ماذا كان الرسول يغزو القرى من حول هذه القرية ولا يتقدم إلى هذه القرية ولا يهجم على هذه القرية ولا يتعرض لهذه القرية التي فيها هذه العجوز التي قدمت له الخير بهذا الأسلوب من النبي عليه الصلاة والسلام، استطاع أن يأسر قلوب القرية جميعا. جمعت المرأة قومها قالت يا قوم محمد يأخذ القرى من حولنا قرية قرية ولا يتعرض لنا، وما ذلك إلا للجميل الذي قدمته له، أترون أن يعجز عنا؟ لا والله لا يعجز. يا قوم هل لكم في المجد والعز؟ قالوا نعم. قالت لهم نذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ونسلم، فذهبوا معها وأسلمت وقومها ودخلوا في الإسلام، دخلوا في الإسلام. انظروا يا عباد الله إلى الأساليب النبوية التي يكسب بها قلوب الناس ويؤثر بها على قلوب الناس عليه الصلاة والسلام. يأتي إليهم ثمامة بن أثال، أو يأتي على ثمامة بن أثال وثمامة مربوط في سارية من سوار المسجد، فلما دخل عرف أنه ثمامة. قال يا ثمامة ما عندك؟ قال يا محمد عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تريد المال أعطيناك. فتركه الرسول عليه الصلاة والسلام لحكمة وأسلوب دعوي عظيم من قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام. الرجل مربوط تركه مربوطا على حالته. يأتي اليوم الثاني، ما عندك يا ثمامة؟ يقول قد قدمت يا محمد، ويتركه. ويأتي اليوم الثالث وهكذا هكذا. في اليوم الثالث يقول حلوا رباطه، حلوا رباطه، فيفتحون عنه الرباط فينطلق إلى نخل قريب المسجد ويغتسل ويدخل المسجد ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. والله يا رسول الله ما من وجه كان أبغض إلي من وجهك، فلقد سار وجهك الآن أحب الوجوه إلي. لماذا يا عباد الله؟ ماذا أعطاه؟ هل سر عليه المال؟ هل توجه الذهب واللآلئ والمرجان؟ لا، إنما أسلوب المعاملة، أسلوب الدعوة، أسلوب الخطاب، أسلوب العبارات التي قدمها لهذا الرجل. لا آذاه، لا شتمه، إنما جعله مربوطا ليتعلم الدين والأخلاق. هكذا يا عباد الله الأساليب الرصينة العظيمة التي يقدمها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في دعوة الناس إلى الإسلام، في دعوة الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. كم هي المشاهد. حديث عبد الله بن سلام الذي خرجه الإمام أحمد، وإن كان في هذا الحديث كلام لبعض أهل العلم، أن عبد الله بن سلام قال لما أراد زيد بن سعنة، وزيد بن سعنة من علماء اليهود، قال لما أراد أن يسلم قال لقد رأيت علامات النبوة في محمد إلا علامتان، يسبق حلمه غضبه ولا يزيد شدة الجهل عليه إلا حلما. قال ما قد رأيت هاتين العلامتين. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام في جنازة لبعض الأنصار، فلما صلى النبي عليه الصلاة والسلام جلس في أصل جدار، فأتى إليه صحابي يقول يا رسول الله أدرك بني فلان، لقد دعوتهم إلى الإسلام وأخبرتهم أنك تعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فإني أخشى أن يتركوا الإسلام رغبة عنهم كما دخلوا رغبة فيه. فقال ما عندي الآن ما أعطيك. قال زيد بن سعنة واستغل الموقف، أنا أعطيك يا محمد. فأعطاه المبلغ وأعطاه المساعدة فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاها هذا الصحابي وقال أدرك القوم. فلما اقترب موعد السداد خرج النبي عليه الصلاة والسلام في جنازة لأحد الأنصار، فلما صلى على الجنازة وأراد أن يجلس قام زيد بن سعنة وأخذه بتلابيب جبته وقال يا ابن عبد المطلب أدي إلي مالي، ما عهدتكم مماطلين، ما عهدتكم مماطلين. قال فاخترط عمر السيف وقال تقول لرسول الله ما أسمع وتفعل به ما أرى، وأراد أن يضربه بالسيف. قال الرسول كف عنك، كف عنا سيفك يا عمر، ألا تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن الأداء؟ انظر إلى هذه العبارة التي خرجت من رسول الله، شقت قلب هذا الرجل شقا وعبرت في فؤاده عبرا وفتحت مداركه وفتحت ما عندهم من الإغلاق الذي كان على قلبه. ويقول لعمر اذهب ووفه وأعطه حقه وزده كذا وكذا مقام ما أخفته. انظروا إلى الأساليب الدعوية، وإن كان هذا الحديث فيه كلام لبعض أهل العلم إلا أن معناه صحيح، وهذا هو الظن برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا عباد الله النماذج عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب كثيرة جدا. نأتي إلى بعض النماذج العظيمة التي حصلت في زمن الصحابة وزمن التابعين وغيرهم. هذا عبيد الله ابن معبد، كما ذكر ذلك ابن حبان رحمة الله عليه، توفيت له بنت، توفيت لعبيد الله بن معبد بنت ماتت، فأتى الناس يعزونه، وكان من جملة المعزين عبيد الله بن أبي بكرة الصحابي الجليل، أبوه الصحابي الجليل كان من المعزين. دخل عبيد الله بن أبي بكرة المجلس وإذا بالمجلس مليء، امتلأ، ما وجد مكان يجلس. عرفه رجل فقام وقال إلي يا عبيد الله إلي، وأجلسه في مكانه، وخرج الرجل وجلس خارج المجلس. يقول عبيد الله لغلامه احفظ لي هذا الرجل، أي خلي معك لا يخرج حتى آتي. فلما انتهى من المجلس وهو والغلام ماسك لهذا الرجل، أتى إليه عبيد الله بن أبي بكرة قال تعرفني؟ أتعرفني؟ قال نعم. قال من أنا؟ قال أنت عبيد الله ابن أبي بكرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لماذا قمت من مجلسك وأجلستني فيه؟ قال حبا فيك يا عبيد الله. انظر إلى هذا العمل الذي قام به هذا الرجل. قال له عبيد الله إني خارج إلى ضيعة مزرعة، تذهب معي؟ قال نعم. فانطلق معه وإذا به يمر على بستان فيه 300 نخلة. يقول له ما رأيك في هذا البستان؟ ما رأيك في هذا البستان؟ قال تالله ما رأيت أجمل منه ولا أحسن منه. قال هو لك. ليش؟ قال ما أقمت من مكانك، وسعت للمجلس. الصاد قلبه بهذه الحركة وهذا الأسلوب، قدمه ليجلس وتأخر. هذا بستان فيه 300 نخلة بما فيه من الإبل والغنم والرعاء لك، وتعال في الغد نعطيك الصد. فبكى هذا الرجل من الفرح، قال أنعشتني وعيالي أنعشك الله. قال كم لك من العيال؟ قال 13 نفس. قال أشهدك أنني أضمهم مع عيالي وأنفق على عيالك ما دمت حيا. سبحان الله. انظر يا أيها المسلم الكريم، ماذا صنع هذا الرجل حتى يتحصل على بستان ونفقة شهرية لعياله؟ أسلوب التعامل مع الناس، أسلوب الخطاب وأسلوب الفعل والحركات أورثته هذا الفعل العظيم، ورثه بستان. ما أجمل يا عباد الله، ما أجمل أن يكون الناس على هذا المستوى، على هذه الأخلاق العظيمة. يوسع للكبار ولأهل الفضل ولأهل الصلاح، يعرفون لهم مكانتهم، يعرفون لهم قدرهم وشأنهم. نعم نعم عباد الله، ما أحوجنا إلى هذه الأخلاق الرفيعة، هذه الأخلاق النبيلة بين الرجال وبين النساء. يتزوج رجل امرأة اسمها سكينة، اسمها سكينة، عاش معها ما شاء الله، ثم أراد أن يتزوج امرأة ثانية، فخطب امرأة وتزوجها، طلع اسمها سكينة، الأولى سكينة والثانية سكينة. حصل بينه مشاكل بين سكينة الأولى فطلقها، طلق زوجته الأولى. أتى بعض الناس إليه، لماذا تطلق زوجتك؟ إيش السبب؟ إيش عملت؟ قال إذا التقى الساكنان احذف الأول منهما بكل سهولة، إذا التقى الساكنان احذف الأول منهما. ما قال هي وقالت وعملت وسرقت وخانت كما يصنع اليوم بعض الجهلة بعض الحمقى. لو طلق زوجته نشر أسرارها وأخبارها وعوارها وما فيها. اجعل مودة، اجعل المودة التي كانت بينك وبينها محفوظة، ولا تنسوا الفضل بينكم. أين نحن من هذه الأخلاق العظيمة التي تربى عليها السلف؟ ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن رجلا من أهل بغداد كان يعيش في الكرخ، هذا الرجل عطار، عطار يبيع العطر، ركبه الدين، ركبه الدين، ما استطاع يسدد ديون الناس، فذهب إلى بيته، أغلق الدكان وذهب إلى بيته، إلى بيته يدعو الله عز وجل ويستغيث بالله عز وجل ليعينه على سداد الديون. وفي ليلة من الليالي يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول له اذهب إلى الوزير علي بن عيسى فقد أمرت لك ب400 دينار، 400 دينار أمرت الوزير علي بن عيسى أن يعطيك. فقام الرجل من نومه فرحان، فرحان بهذه الرؤيا، فيذهب مبكرا إلى بيت الوزير، وإذا بالحرس منعونه من الدخول حتى كادت الشمس أن تغرب، فقال للحرس عندي رؤيا أريد أن أقصها على الوزير، أخبره أنا عند الباب. قال أنت صاحب الرؤيا؟ والله لقد أرسل الوزير كذا وكذا من يأتي بك ويبحثون عنك. فدخل على الوزير وأخبره، قال أدخله الساعة. فلما دخل وسلم على الوزير وأخبره بالرؤيا التي رآها يقول له الوزير نعم لقد رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرني أن أعطيك 400 دينار. يا غلام اعطني 1000 دينار، اعطني 1000 دينار. قال هذا 1000 دينار، 400 لما أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، و600 من عندي. قال لا والله لا آخذ إلا ما أمر به رسول الله. الله أكبر، الله أكبر. هذا الأسلوب، هذا الخطاب، هذه العفة، هذه الشهامة، والله لا آخذ إلا ما أمر به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا أريد 600. ألا وزير يتعجب، أين هؤلاء الرجال؟ أين هؤلاء؟ فيحبه ويدخل حب هذا الرجل العطار في قلب الوزير. هذا هو الصدق، هؤلاء هم الصادقون مع الله ومع عباد الله سبحانه وتعالى. فيتعجب الوزير ويقول والله هذا هو الصدق، والله هذا هو الصدق. فيخرج ويؤدي بعض الديون ويفتح دكانه ويبيع ويشتري، ما يمر عليه سنة إلا وقد كسب 1000 دينار، 1000 دينار. انظروا يا طلبة العلم، انظروا يا معاشر المسلمين إلى هذه الأساليب العظيمة، إلى العفة. وكأني بطالب العلم، سأركب معك إلى عدن، أنا طالب علم عندي إلا 500 كخ، كخ كخ من هذه العبارات. أنا بس طالب علم عندي إلا هذه الكلمة. ساعد ويسر مع طلبة العلم، أنت طالب علم، هامتك في السماء، تعرض العلم والدعوة والآيات والأحاديث التي في قلبك وتشهد على أنك طالب علم. ساعدني أنا طالب علم، طلبة العلم عندهم معاشات، ما عندهم، أنت رجل عزيز رجل عظيم، لا تنزل قدرك إلى هذا الحد. نحن طلبة علم ونحن دعاء إلى الله، هذه أساليب لا ينبغي أن تكون في طلبة العلم. ولكن إذا لم تركب معه بالـ5% سيسر الله عز وجل لك من يركبك مجانا إذا علم الله صدقك. إذا انتبه يا طالب العلم، لا تعرض نفسك ودعوتك وعلمك، نحن طلاب علم، ساعدونا، اعملوا، أنت في أعظم وظيفة، وظيفة الأنبياء، وظيفة الصالحين، وظيفة الأخيار، ارفع رأسك رفعك الله وعز الله قدرك، العلم عظيم، لا نعرض إلى هذه الدرجة. نعم أيها المسلم الكريم، إذا ننظر إلى الأساليب الحسنة العظيمة التي تصدر من أمثال هؤلاء الرجال، وأيضا ذكر ابن كثير في البداية والنهاية قصة عظيمة عن بعض المؤذنين. هذا مؤذن الناس يحبوه، الناس كلهم متعلقين بهذا المؤذن الحبيب الطيب المبارك الذي ساله صوله وجوله، مؤذن من مؤذنة المساجد. إذا به يسمع امرأة تصرخ وتنادي أنقذوني أنقذوني، فيتدخل المؤذن، وإذا بأمير ترك يأمر غلمانه أن يدخل المرأة إلى بيته ليعمل معها الفاحشة، والمرأة تصيح زوجي سيطلقني إذا دخل الليل ولم أدخل البيت. فتدخل المؤذن، ضربوه ضربوه حتى يعني ماذا أدموه. فلما صلى أخبر أهل الحي فقاموا معه وذهبوا إلى بيت الأمير التركي فضربهم الغلمان، وكان أشدهم ضربا هذا المؤذن هذا المؤذن. فلما رجع إلى بيته مضروب والدماء تسيل من جسده، وإذا به بعد صلاة العشاء يقوم يؤذن الفجر، ماذا يعمل؟ يريد أن يخلص المرأة من الرجل، يؤذن لصلاة الفجر، الله أكبر، حي على الصلاة، الصلاة خير من النوم. يسمع الأمير أمير المؤمنين، إيش هذا الأذان في هذا الوقت؟ يرسل الحرس يأتي بالمؤذن، يدخل على الملك يرتجف خائف خائف. قال لك الأمان، تكلم فأخبره بالقصة وبالحدث الذي حصل، فأرسل من يأتي بالأمير، وإذا به من الأمراء المقربين لدى الملك يقول له كم متزوج؟ قال 4 حرائر. كم عندك من الجواري؟ قال كذا وكذا. قال قاتلك الله، عندك من الحلال والجواري وتعمد إلى الحرام وتضرب هذا المؤذن الذي أمرك بالمعروف ونهاك عن المنكر، ثم أمر بقتله وقال للمؤذن بيني وبينك الأذان، بيني وبينك الأذان، أنت عيني على الناس في السوق، من لم يستجب لك ولم وما يلبي لك طلب أذن أذن بس وأنا سأريك، بيني وبينك الأذان. فكان يدخل السوق يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، اترك. قال لا، قال سأؤذن، ها سأؤذن، يقول خلاص خلاص أنا بترك. يأتي الرجل، أتى رجل تاجر أخذ عليه أمير من الأمراء تجارته، استعان بالتجار، كل واحد تملص، قال بعضهم شوف المؤذن هذاك الخياط هو الذي سينجيك، قال ذاك استحقره، قال نعم، فذهب من باب المجرب. فلما شكى له حال قال قم، فذهب إلى التاجر قال رد له تجارته ولا سأؤذن الآن، ها رد ماله ولا الأذان، قال لا يكفي يكفي ورد الأذان. كسب قلوب الناس بهذا الأسلوب، أخذ الناس إلى الله بهذه الدعوة العظيمة الرشيدة العتيقة. يا معشر طلبة العلم، يا معشر الأعزاء، إن دعوتنا دعوة رحمة، دعوة سكينة، دعوة مباركة. الناس ينتظرون منا الكلمة الحسنة، الكلمة الطيبة، الكلمة التي تصطاد بها القلوب وتؤثر بها على الأفئدة، الكلمة التي تحتاجها اليوم ويحتاجها الناس منك الغد. وهكذا يا عباد الله، فالله الله في هذه الأساليب العظيمة أن نؤثر على قلوب الناس، لا أن يتبعونا، نحن أقل، نحن أقل من ذلك، ولكن نأخذ قلوبنا وقلوبهم إلى الله، نربط أنفسنا والمجتمع بالله عز وجل، لا ندعو المجتمع أن يكون معنا ويكون على الباطل، بل إننا نعتبر أن أفكار الناس أمانة في أعناقنا، أنتم أيها السامعون أمانة في أعناقنا نغشكم إذا علمناكم الضلال، إذا علمناكم الخروج على الحكام، إذا علمناكم الفوضى والاغتيالات نكون من الغاشين لكم، ولكن لنأخذ بأيدينا وأيديكم إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله بعزته وجلاله وفضله وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم اصلح قلوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. بارك الله فيكم.